أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الأطراف محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام أنه فيما لو استأجر عينا من مالكها وصاحبها هل يجوز له إجارتها لثان إذا لم يشترط المالك عليه في متن العقد استيفاء المنفعة مباشرة أو أنه لا يجوز؟ ذكرنا أن الفقهاء قاطبة ذهبوا إلى أنه له أن يؤجرها من الخير، لأن شرط صحة الإجارة الثانية متحقق في البحث، وهو أن يكون مالكا للمنفعة سواء كان مالكا للعين أو لم يكن مالكا للعين، فبمقدار ملك المنفعة يكفي لتصحيح بإذن الإجارة. وبموجب الإجارة الأولى قد ملك المستأجر الأول المنفعة ولو لم يكن مالكا للعين، وهذا المقدار بإذن يكفي لتمليك المنفعة لمستأجر ثاني حيث لم يشترط عليه المباشرة في البحث. غايته أنه وقع الاختلاف بين الفقهاء بأنه لو توقف استيفاء المنفعة على تسليم العين هل يجوز للمستأجر الأول أن يسلم العين ابتداء إلى المستأجر الثاني من دون استئذان المالك، أو أنه لا له ذلك حتى بلا مراجعة المالك؟ الماتن ذهب إلى أنه لا يشترط الاستئذان في العين، لأن الإذن بالاستيفاء فقط قد صدر من المالك إلى المستأجر الأول ولم يصدر من المالك إلى كل أحد في العين. وجملة وافرة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يشترط الاستئذان من المالك، بل يكفي الإذن الذي صدر من المالك المستبطن والمتضمن ضمن تسليط المستأجر على العين لغرض استيفاء المنفعة منها في البحث. هذا المقدار يكفي ولا يشترط أزيد من ذلك كما تقدم. وقد وقع تفصيل نسب إلى ابن الجنيد واختاره جملة من المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد المستاخ، وهو أنه الإجارة على كل حال هي صحيحة في البحث، إلا أنه لا يجوز دفع هذه العين إلا لخصوص الأمين الموثوق به، ولا يجوز دفعها إلى غير الأمين الموثوق به، بحيث لو دفعها إلى غير الأمين غير المأمون غير الموثوق به آثم تكليفا، ولو كان هنالك تلف ضمن وضعا بلا إشكال فيه. وكنا بصدد ذكر الأدلة على ذلك. مضى معنا الدليل الأول، وهو مكاتبة الصفار عن الفقيه عليه السلام التي تقدمت، لكنها وردت في إجارة الأعمال في البحث وليس في إجارة الأعيان، فلو ألغينا حينئذ خصوصية الفرق فيما بين إجارة الأعيان وإجارة الأعمال فسوف تشمل حينئذ إجارة الأعمال وتصحح حينئذ الإجارة في البحث. الثانية التي وقعت فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، حيث أن المؤجر صاحب العين لم يشترط عليه استيفاء المنفعة مباشرة فيها، وقلنا بأنه نوقش فيها ببعض المناقشات، إلا أن الصحيح ما أفاده السيد الحكيم بالنسبة لهذه الصحيحة إعمالا وتحكيما لمناسبات الحكم والموضوع في البين، أن يكون قيد الوثاقة والمأمونية أن يكون قيدا للأجير الثاني وأن يكون قيدا للقصار الثاني لا للقصار الأول كما مضى معنا ذلك، وإلا لا معنى لأن يذكر في البين بالشكل الذي بي. واحتمال مناسبة الحكم والموضوع أن يجعله قيدا بالنسبة للقصار الأول لا ترجح إذن إلى محصن في البين، كل ذلك تقدم. الوجه الثاني الذي قد يستند إليه، الوجه الثاني له تعبير في كلمات السيد الحكيم، وورد في تعبيرات البعض حيث أشكل على السيد الحكيم بإشكال في البين، ورد بتعبير آخر حسب تعبير السيد الحكيم أن الإجارة هي من العقود الائتمانية فيها، والمؤجر صاحب العين ومالك العين لم يشترط على المستأجر المباشرة في البيت في مقام استيفاء المنفعة وتحصيل المنفعة من تلك العين، فله بهذه العبارة للسيد الحكيم فله أن يأتمن غيره، يعني للمستأجر أن يأتمن غيره على تلك العين في البيت، طالما أن الإجارة هي من العقود الائتمانية فله أن يأتمن الغير على تلك الإجارة على تلك العين، سواء كان هذا الائتمان بجعل وأجرة في البيان له الإجارة الثانية أو كان لا هكذا على وجه المجانية كما الحال بالنسبة للعارية. هي الإضافة منا بس إذا روح ومقصود السيد الحكيم رحمه الله. طيب هذا شو له ربط ببحثنا؟ ربط ببحثنا واضح، وهو أن إنه إذا كانت الإجارة من العقود الائتمانية فحينئذ وقد ائتمن المؤجر صاحب العين، المؤجر الأولي هو صاحب العين، ائتمن المستأجر على العين ولم يشترط عليه المباشرة، فليس له للمستأجر الأول أن يضع هذه العين ويدفع هذه العين إلى غير الأمين إلى غير الثقة في العين، وإنما له أن يأتمن الغير على تلك العين، وأن يأتمن الغير يعني فرع أن يكون ذلك الغير أمينا وموثوقا به في البيت، بحيث لو كان ذلك الغير غير موثوق به وغير أمين في البيت ليس له أن يدفع تلك العين له، بمعنى أنه يأثم تكليفة، ولو دفعه وضعا يكون حينئذ ضامنا لو حصل هنالك تلف، مش بس التلف حتى لو حصل تلف يكون ضامنا بلا إشكال. هذا حاصل الوجه الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله. بين في التعبيرات حينئذ البعض الآخر أن الإجارة لما كانت من العقود الإذنية في البين، لأنه فيها إذن بتسلط ووضع اليد حينئذ على هذه العين، فلا بد وأن يكون هذا الإذن لخصوص من يشمله رضا المالك، ومن يشمله حينئذ إذن المالك، ورضا المالك لا يكون إلا بخصوص حينئذ من يكون موثوقا مؤتمنا به في البحث. عبر بهذا التعبير وعبر بتعبير آخر، وحاصل التعبير الآخر وهو أنه بالنسبة لحقيقة الإجارة لما كانت هي تمليك المنفعة أو لا التسليط على العين بغرض الانتفاع حينئذ بها في البحث، وبالتالي كان المؤجر صاحب العين قد ائتمن المستأجر على تلك العين في البيت، فليس له أن يدفع تلك العين إلى غير الأمين غير الموثوق به في البيت، لأن دفع العين إلى غير الأمين وغير الموثوق به نحو جعل هذه العين في معرض التلف وفي معرض الضياع في البيت، يعني عملية تفريط في البيت. وبعبارة ثالثة مش رح نكررها، هو أنه قد استأمنه على تلك العين، بس ما استأمنه مطلقا على تلك العين، استأمنه على تلك العين ضمن عدم التفريط في هذه العين، عدم التفريط في حفظ هذه العين وعدم تعدي بالنسبة لحفظ هذه العين، وهذا وإن كان حينئذ لا يقتضي أنه يباشر في استيفاء المنفعة، بل له أن يسلم العين للغير لاستيفاء المنفعة، ولكن ليس له تسليم العين لكل غير ولكل أحد غيره في البيت، وإنما يسلم العين فقط وفقط للأمين الثقة. ليش؟ لأن التسليم لغير المأمون الموثوق به في البيت هو تعريض لهذه العين للتلف وجعل هذه العين في معرض التلف في البيت، وبالتالي سوف لا تكون يده مأمونة على تلك العين، فإذا لم تكن يده مستأمنة سوف تكون يد عدوانية، فيكون ضامنا لما يصيب ههذه العين من إتلاف بقاعدة من أتلف، بتلف وضياع وسرقة في البين بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤتي. صح وأتمنه على العين وجعل هذه العين تحت يده، بس ما أتمنه مطلقا على هذه العين، ائتمنه على هذه العين ما دام حينئذ وصف الائتمان قد روعي من جانبه في البين، يعني لم يفرط في حفظ هذه العين ولم يتعدى بالنسبة لهذه العين، فلو فرط في حفظها قطعا سوف تنقلب هذه اليد من يد ائتمانية إلى يد عدوانية، فتكون حينئذ ضامنة. ومن أمثلة التفريط في الحفظ أن يدفع تلك العين بإجارته أو يدفع تلك العين مجانا، يعني على وجه العارية حينئذ لثالث للغير، ولا يكون ذلك الغير موثوقا ومأمونا حينئذ في البيت. هذا هو مقتضى القاعدة في المقام. هذا حاصل ما أفهم. هلا هذا البيان الذي ذكر في كلماتهم أشكل عليه بما تقدم من نفس الإشكالات التي سبقت معنا، وليس بشيء جديد. وحاصل ذلك أنه هذا متفرع على أن تكون الإجارة من العقود الإذنية، وأن يكون لها إذن مستقل بمعزل عن التسليط على العين لغرض الانتفاع بها أو تمليك مثلا المنفعة، على ما تقدم من تعريف الإجارة فيها. وعلى هذا الأساس لابد من إذن بالإجارة الثانية، وصار ما تحصل فقط وفقط عملية تسليط على العين لغرض الانتفاع، أو تقول تمليك المنفعة، لأنه المستأجر الأول مالك المنفعة ببركة الإجارة الأولى، فله حينئذ تمليك ما ملكه بالإجارة الأولى للمستأجر الثاني، حيث لم يشترط عليه المؤجر الأول المباشر. طيب، بعد ذلك بدنا إذن في البيت. الإذن الذي صدر فقط وفقط كان بخصوص المستأجر الأول، ولم يصدر من المالك إلى كل أحد في البين، فلا بد من تحصيل إذن في البين أو إلى ما صار له الماتن فيما سبق، وهو أن تبقى هذه العين تحت يد المستأجر الأول، ويصير المستأجر الثاني لاستيفاء المنفعة من العين وهي تحت سلطان المستأجر الأول تكوينا وخارجا في البين. هذا حاصل ما ذكره في المقام الأربع، ولكن هذا الكلام يقول لا يرجع حينئذ لمحصل. ليش؟ لأنه تقدم معا أن الإذن ليس حينئذ أمر مستقل بالنسبة للإجارة، وإنما الإذن كان من مقتضيات تسليط المالك للمستأجر على العين لغرض استيفاء المنفعة. ببعضهم عملية التسليط تكوينا وخارجا على العين هو المفاد المطابقي والمدلول الأول ومضمون الإجارة في البيت، مش تمليك المنفعة لغرض الاستيفاء. فنجي نقول أن الاستيفاء إذا توقف على أن يتسلط على العين خارجا فلا بد من أن يضع يده حينئذ على العين. فأشكل أن الإذن ليس حينئذ أمرا مستقلا في الإجارة، ليست الإجارة العقود الإذنية وأمرا مستقلا منحازا عن عملية التمليك والتسليط في البيت، وإنما هو من مقتضيات تسليط المالك للمستأجر على العين لغرض استيفاء المنفعة في البيت، لابد أن يكون قد أذن له فيها. وإذا ما كان الأمر كذلك فلا يفرق بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني في البيت. إذا حاصل حينئذ ما أفاد هذا الله. إلا أن الذي يظهر ويتراءى من كلمات السيد الحكيم مش في هذا المطلب، وإنما مطلب آخر في البيت. يعني ما إله رب ما تقدم معنا من مناقشة حصلت حينئذ مع الماتن ومن ذهب مذهب الماتن قبل الشر، ونظر السيد الحكيم إلى أمر آخر، وهو أن الإجارة لما كانت من العقود الائتمانية حيث أن المالك يأتمن المستأجر الأول على العين، واضح، فيكون حينئذ مؤتمنا عليه في البيت، ولم يشترط القيد الإضافي، ولم يشترط المالك على المستأجر المباشر في مقام استيفاء وتحصيل المنفعة من تلك العين في البيت، فله للمستأجر الأول ائتمان كل أحد ائتمان كل أحد غيره على تلك العين في البيت، سواء كان ذلك الغير المالك الأول كما مر أو لا، بس بهالقيد أن يكون شو مؤتمنا في البيت، يعني لابد أن يكون أمينا موثوقا به إن شاء الله كما أفادت الرواية، بحيث لو لم يكن أمينا موثوقا به لكان خلاف نقطة حينئذ الائتمان في البيت، وبالتالي سوف تنقلب يد نفس المستأجر الأول، سواء المستأجر الثاني أتلف أو لم يتلف، ضاع أو أي شيء، سوف تنقلب لو لم يكن المستأجر الثاني أمينا موثوقا به، وبالتالي حينئذ قد فعل خلاف ما ائتمنه المالك، ائتمن المستأجر الأول على العين، فالمستأجر الأول لابد وأن يأتمن الغير حينئذ على العين، ودفعها إلى غير المأمون الموثوق به لا يكون حينئذ ائتمانا بالنسبة لتلك العين، وإذا يوجب انقلاب يد المستأجر الأول من يد مأمونة مؤتمن على العين إلى يد عدوانية، إلى يد ضامنة، إلى يد غاصبة ظالمة حينئذ في البيت، فمن جهة بيكون مأثوم تكليفة، ومن جهة ليش؟ لأنه إذا خارج الإذن وخارج حدود ما أذن به المالك، ومن جهة أخرى لو حصل إتلاف واضح في ضمان تلف أيضا يكون ضامنا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا حاصل المطلب الذي يريد أن يقوله السيد الحكيم قدس، إلا أن هذا الكلام رغم يعني رغم فنيته ورغم وجهته في البيت، إلا أنه هنا في مجال للنقاش فيه في البيت، وهو أن الإيمان الذي حصل من المالك للمستأجر ما هو المقصود في الائتمان؟ لا شك أن المقصود هو الائتمان العقدي، بمعنى وإذا اللي كنا حينئذ نشير له مرارا تكرارا أن الإجارة هي العقود الائتمانية بمعنى الأعم فيها. بتوضيح ذلك أن كل ما يوجد لدينا هو تمليك المنفعة للمستأجر، وهذا التمليك كما مر معنا ليس الغرض منه هو بس التمليك من قطع الصدر، وإنما التمليك بده استيفاء. فهذا الاستيفاء من جهة قد يستوجب تمكين المالك للمستأجر تلك العين، الواحد مثلا خلينا نفرض استأجر منه آنية في البعين للزينة على سبيل الفرض، لا يعقل أن يستوفي المنفعة من العين وهو التزين بتلك الآلة وهي عند المؤجر في البعين مالك حينئذ تلك الآلة، فلا بد أن تصير تحت يد المستأجر، فلا بد أولا من التمكين. ليش عم نقول إنه التمكين أعم من التسليط؟ قد يتمكن فيستوفي المنفعة، وقد لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بالتسليط الخارجي والتكويني على تلك العين، هذه المرحلة الثانية، وهو عملية التسليط تكوينا وخارجا على تلك العين. لهون لهالمقدار ما في عندنا كده، لهون ما حصلنا على أن الإجارة هي من العقود الائتمانية فيها. لابد من التسليط الخارجي على تلك العين مع قيد ثالث، ما هو؟ وهو أن يكون هذا التسليط تسليطا مجانيا مش تسليطا على وجه الضمان فيها. بمجرد ما كان هذا التسليط مجانيا صارت هذه الإجارة من العقود الائتمانية بالمعنى الأعم فيها. بس هذا الائتمان اللي هو التسليط المجاني على العين، يعني لا على وجه الضمان فيها، هذا التسليط حينئذ إنما يكون من مقتضيات العقد، يعني ائتمان عقدي فيها واضح. وهذا الائتمان العقدي لو بدنا نكرره في الإجارة الثانية لابد وأن يتحقق حينئذ بالنسبة للمستأجر الثاني، يعني أن يأتمن المؤجر الأول اللي هو المستأجر، أن يأتمن عفوا المؤجر الثاني اللي هو المستأجر الأول في البيت، أن يأتمن للمستأجر الثاني على العين. وهذا الائتمان يحصل حينئذ على كل حال، لا يفرق فيه بين أن يكون المستأجر الثاني مأمونا موثوقا به أو لا يكون مأمونا موثوقا به في البيت، على طريقة ما تقدم معنا لكنك قد ائتمنت الخائن في البيت. شو معنى ائتمنت الخائن؟ يعني تخيلت أن الخائن أمين في البيت، لا مش بس في المعنى، لا أكثر، جعلت الخائن بموضع شو الأمانة. طيب أي أمانة؟ الأمانة العقدية حينئذ في البيت، ليس ائتمان الخائن أنك أنت ألبت الخائن وجعلته شو أمينا في البيت، بل كانت هنالك أمانة عقدية، كان هنالك عقد استيماني حينئذ في بهالمعنى، وقد جعلت موضعه وطرفه الخائن حينئذ في البيت. هذا اللي يفهم من هذه العبارة. وعلى هذا الأساس نفس الذي نقوله في الإجارة الأولى، أنه إذا ما توقف استيفاء المنفعة على التمكين من العين وعلى التسليط على العين، وأن يكون هذا التسليط مجانيا لا على وجه الضمان، ومنحصر ساعة على الاستيمان بالمعنى الأعم، هذا بنفسه بدنا نكرره بالنسبة للإجارة الثانية في البيت. فيكون المستأجر الأول قد مكن المستأجر الثاني، لابد من أن يمكن المستأجر الثاني من العين، لأن المالك لم يشترط المباشرة على المستأجر الأول في مقام استيفاء المنفعة، فله حينئذ تسليط الغير وتمكين الغير من تلك العين، وتسليط عليه وأن يكون هذا التسليط تسليطا على وجه المجانية في الباب، فتكون عندنا لأنه الإجارة عقد ائتماني سواء تمت بين المالك والمستأجر الأول أو بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، ائتمانية مش مخصوصة بواحد دون الآخر في الحين. وهذا الائتمان حصل مع المستأجر الثاني حتى ولو كان المستأجر الثاني حينئذ خائنا فيه، بس بيبقى على طريقة قد ائتمنت الخائن. الخيانة المأخوذة في المقام هذه خيانة في ذات الشخص، يعني خيانة شخصية، خيانة ذاتية. والائتمان المأخوذ بعين الاعتبار مش الائتمان كصفة للشخص، وإنما هو ائتمان عقدي في البيت. سواء جعلت أنت مطبق هذا الائتمان العقدي الشخص الآمن الشخص الموثوق به المأمون أو لا، جعلت مطبقه عبارة عن الشخص الخائن في البيت. هذا مطلب آخر صار في البيت. العقود مثلا ما تعصب الفرض، خلينا نفترض بين المستأجر المالك والمستأجر الأول. كان المستأجر الأول في ذاته خائن، وصفه أنه خائن في البيت، واضح. وأم ملك المستأجر الأول المالك عفوا للمستأجر الأول حينئذ منفع، وكان المستأجر الأول خائن في البيت، صار في عنا استيمان حينئذ أو ما صار في عنا استيمان في البيت؟ قطع صار في استيمان. وإذا صار في استيمان لهذا الاستيمان لوازم في البيت. أحد لوازمه أنه لو تلفت هذه العين من دون تعد ولا تخليط في البين لا يكون ضامنا، رغم أنه هو خائن في نفسه، واضح. ولكنه يده مش يد خائنة، وإنما يد مستأجر. ليست يده يد عدوانية ويد ظالمة، إنما هي يد. يعني المعيار في الضمان والمعيار في أنه يكون آثما مأثوما في البين هو أن هذه اليد الآن هي يد مأثومة، يد عدوانية، يد ضامنة، أو أنها يد مأذونة في البيت ومستأمنة. هذا الذي حينئذ نريد أن نقول. ففرق حينئذ فيما بين المطلبين. إملي المستأجر الثاني، تكلم أنت بين المالك والمستأجر الأول فيما لو كان المستأجر الأول خائنا ولم يكن موثوقا في نفسه في البيت. بتم عندنا الاستيمان أو ما بتم؟ قطعا بتم الاستيمان. ليش؟ مجرد ما تم عقد الإجارة في عملية الاستيمان. هو خائن في نفسه مطلب آخر، بس يده الآن ليست يد خائنة وإنما يد مستأمنة في البيت. فحينئذ ما نحصل عليه بموجب عقد الإجارة صح نحصل على ائتمان، بس نحصل على ائتمان عقدي في البيت. ولا نحصل بالإجارة على أن يكون الطرف المقابل أمينا في نفسه وفي ذاته، حتى نشترط في الإجارة الثانية في مقام جواز الدفع أن يكون المستأجر الثاني أن يكون أمينا وموثوقا حينئذ في نفسه. إذا ما فينا نطلع من هذا الوجه الثاني. نعم، لو بقينا نحن والوجه الأول اللي هي الرواية، وتمت النقطة التي أفادها السيد الحكيم من إعمال مناسبة حكم الموضوع، وأن شرطية الوثاق أن يكون مأمونا وموثوقا إن شاء الله إنما هو قيد للقصار الثاني لا للقصار الأول، قيد للقصار الثاني حتى لا يضمن القصار الأول في البيان. يعني مكننا وحكمنا مناسب حكم والموضوع في البيان، وغضينا الموضوع عن ذلك الإشكال أنه مخصوص في إجارة الأعمال فما إله شمول لإجارة الأعيان، ألقينا الخصية في البيان وألغيناه، فحينئذ يكون هو الدليل على ذلك، وإلا لا يوجد لدينا مستند. والعجب من السيد الأستاذ في الظلمة، حيث ناقش السيد الحكيم في الوجهين الذي ذكره، ولم يذكر وجها حينئذ للتفصيل بين الدفع لأمين الثقة للمستأجر الثاني فيما لو كان أمين الثقة فيجوز الدفع ولا يكون ضامنا لو حصل حينئذ تلف أو ضياع أو سرقة حينئذ بالنسبة للعين، وأما إذا لم يكن أمينا موثوقا به فيضمن حتى مع التلف في المقام. لم يذكر حينئذ وجها في واضح. ومع ذلك ذهب في فيلم هذا في تعليقاته اللي أدرجها في متن من هذا السيد الحكيم إلى هذا التفصيل، بأنه وإن صحت الإجارة الثانية لكنه لا يجوز دفعها إلى المستأجر الثاني إلا إذا كان أمينا موثوقا به، وأما إذا لم يكن أمينا موثوقا به لا يجوز الدفع إلا بإجازة المالك أو أن تبقى تلك العين تحت يد المستأجر الأول ويستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين وهي تحت يد المستأجر الأول، كأن يمسك بزمام الناقة وهو بسوقة فيحمل المستأجر الثاني أثاثه ومتاعه على الناقة ولديك اللي عم يسوقها المستأجر الأول أو لا بيركب المستأجر الثاني معاه لو كان إيجار لي أن يحمله على تلك الدابة في اليابان وهو يسوقها ويقودها في نفسه، فتبقى تحت يد المستأجر الأول ويتمكن المستأجر الثاني من استيفاء العين، يعني يمكن المستأجر الثاني من استيفاء العين من دون تسليطه على تلك العين في اليابان. هذا اللي أفاده في فتواه سينكو، أيضا أفاد ذلك لكنه ناقش حينئذ في الرواية حينئذ منع ذلك أيضا بالنسبة لهذا الوجه الثاني، منعه وناقشه فيما تقدم من مناقشة الماتن حيث حينئذ اشترط استصدار الإذن من المالك للمستأجر الثاني في مقام جواز دفع العين إلى المستأجر الثاني في البيت. وأشكل بأن الإيجار ليس فيه من العقود الإذنية التي فيها إذن مستقل في البيت في حيال تسليط المالك للمستأجر على العين لغرض استيفاء المنفعة منها في البيت. إذا حاصل المطلب المنوي، لعل نظر السيد الأستاذ إلى النكات الأخرى التي اتضحت من مطاوي هذا البحث، إما أن هنالك شرط ضمني ارتكازي في البيت أنه ما تفرط لي بهذا العين تدفعها لكل أحد، وإنما تدفعها لخصوص من كان مأمونا وموثوقا به في نفسه، أو لا أن مجرد دفع تلك العين لغير الثقة المأمون هو تعريض لهذا العين للإتلاف وجعلها في معرض التلف في البيت، وهذا المقدار يرفع الائتمان عن يده وتصبح هذه اليد يد عدوانية ومبعد يد مؤتمن على العين فيها لشيء من هذه الوجود على الاختار. وإلا هو ما ذكر حينئذ للتفصيل من وجهين أفادهما السيد الحكيم في مستمسكه ناقش فيهما بما ذكر، ولم يأتي بوجه آخر يفيد هذا التفصيل، مع أنه في متنه على المنهاج حينئذ ذكر خلاف ذلك والتزم مثل هذا التفصيل. صحح الإجارة الثانية إلا أنه قال لا يجوز للمستأجر الأول دفع هذه العين إلى المستأجر الثاني إلا إذا كان أمينا موثوقا به في العين، فإن لم يكن كذلك فلا بد من إما استصدار الإذن للمالك أو لا أن تبقى العين تحت يد المستأجر الأول ويمكن المستأجر الثاني من استيفاء العين وهي تحت يده في العين. هذا كله فيما لو كانت الإجارة بطبعها يعني كانت تمليك المنفعة واستيفاء المنفعة بعبارة أصح كان يقتضي شو تسليط المستأجر على العين لاستيفائها، قد لا يقتضي ذلك مثل يحيى مثلا على سبيل الفرض ضده مخلف صليط بأيام قبل وطالب علم مستضعف في البيت ما عندوش لا مثلا شو اسمه انديل ولا ما عنده اي شيء ضوء بده يقرا في باذن الله، وكانت ليالي مش قمريه في البيت كانت ليالي هلاليه او ليالي مثلا محقيه في البيت واضح، فبده يقرا واحد من رفقاته مثلا خلينا نفترض السيد الحكيم بايامه والشيخ محمد حسن الاصفهاني، الشيخ محمد حسن الاصفهاني كان الله عز وجل مده بالمال ورث عن ابيه مالا كثيرا، كان عنده انديل مثلا، والسيد الحكيم لا حول ولا قوة ولا طاولة لا قوة لا طاقة له بالقنديل مثلا، فإجا بده يستأجر السيد الحكيم القنديل من الشيخ الأصفهاني، هو بس بده للقراءة في قلبه واضح، ما بده شيء لا بده يروح فيه على المرافق العمومية ولا أي شيء، بس بده يقرأ فيه بالله هون حينئذ استيفاء المنفعة وهو إنارة شو اسمه الكتاب والمكتوب شو إلى آخره لا يقتضي في المقام أن يتسلط المستأجر على تلك العين، بل بوسعه حينئذ أن يستوفي تلك المنفعة والعين هي تحت يد المالك والمؤجر في البيت، فهنا قطعا وجزما ليس للمستأجر لا الأول ولا الثاني أنه تتسلط على تلك العين، لشيء انه بالاذن نحن كيف حصلنا الاذن من ان من مقتضيات الاجاره اذا ما توقف استيفاء المنفعه على التسلط على العين خارجا انه يحط يده على تلك العين، هنا لا يمكنه استيفاء المنفعه يعني اثنيناتهم بغرفه واحده بحجره واحده مثلا من مدرسه السيد اليزدي مثلا سيد الخوض او صاحب الكفيل ويعدي اثنينكم بحجر واحدة بيقوم بداش بدك مثلا بدرهم بيدور القنديل ويشعل القنديل ويستضيء بضوئه وبيوصل الى النتيجة من دون ان يتسلق خارجا على تلك العين في البيت، وبالتالي حينئذ ليس له ان يضع يده، لا يجوز له ان يضع يده على العين، هون لابد من اذن خاص حينئذ. هذا كله ايمتى؟ اذا لم يكن المؤجر ومالك العين صاحب العين قد اشترط على المستاجر استيفاء المنفعه بنفسه، واما اذا اشترط عليه استيفاء المنفعه حينئذ بنفسه، سواء كان هذا الشرط من باب تعليق الالتزام العقدي وإناقة الالتزام العقدي به، يعني باب الالتزام في الالتزام، أو لا كان من باب على وجه القيدية في البيع، وإذا أثنيت ما أشار له السيد الحكيم فهذا له مطلب آخر سوف يأتي البحث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.